والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولدته في حرم الإله وأمنه والبيت حيث فناؤه والمسجد بيضاء طاهرة الثياب نقية يصح بيضاء طاهرة الثياب نقية أو بيضاء طاهرة الثياب نقية على حسب موقعها من الإعراب، يصح الوجهان يعني. بيضاء طاهرة الثياب نقية طابت وطاب وليدها والمولد في ليلة غابت نحوس نجومها وبدا مع القمر المنير الأسعد. البعض يقول الأسعد، هذا مو صحيح. لو أنه المقصود الأسعد لزمنا أن نقول الأسعدي، الصفة تصير للقمر يعني، وبدا مع القمر المنير. إذا قلنا الأسعدي الأسعد نصف القمر، المفروض نقول الأسعدي لأن القمر مجرور، فلا بد يكون بعد الصفة تتبع الموصوف، نقول القمر الأسعدي. لكن الأسعد وبدا مع القمر المنير الأسعد يعني السعادات بدت مع القمر المنير، فيكون فاعل. طبعا احنا مو هذا مجال كلامنا، لكن بس شيء بشيء يذكر. وبدا مع القمر المنير الأسعد ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
أعيدها ثانية. هذا اليوم الرابع عشر من شهر رجب المرجب المعظم المكرم، يقع بين مناسبتين عظيمتين عند الموالين لأهل البيت عليهم السلام. ففي الثالث عشر منه ذكرى ميلاد أمير المؤمنين عليه السلام وسيد الوصيين أشرف الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله في أفضل بقعة على وجه الأرض في جوف الكعبة. وقد سبق أن قلنا بأن عليا شرف هذه البقعة ونالت الشرف من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في جوف الكعبة. والمناسبة الثانية ذكرى وفاة الصديقة الصغرى زينب الكبرى في الخامس عشر من هذا الشهر العظيم مثل هذه الليلة، ذكرى وفاتها صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طبعا حاول من حاول واجتهد من اجتهد في طمس هذه الكرامة هذه المكرمة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، وإبعادها أو إبعادها، حاول في إبعادها عنه وإلصاقها بغيره، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره. فقد أجمعت الإمامية على أن المولود الوحيد في الكعبة هو أمير المؤمنين، ولم يولد أحد قبله ولم يولد أحد بعده في هذا المكان. وإذا جئنا إلى المقارنات بين أمير المؤمنين صلوات الله عليه وبين غيره من الأنبياء والأولياء لرأينا الأمور التي في الواقع تجعل الإنسان يقف وقوف المتأمل على الأقل. السيدة مريم ابنة عمران التي حملت بعيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام بتلك الطريقة الإعجازية من غير زوج، ولكن لما أن اقتربت ولادتها به جاءها النداء: يا مريم اخرجي، هذا بيت عبادة وليس بيت ولادة. خرجت معززة مكرمة من بيت المقدس ووضعت بعيسى في مكان آمن. وفاطمة ابنة أسد، هذه المرأة الصديقة الطاهرة العظيمة، جاءت لم يكن قصدها الولادة، وإنما جاءت للطواف وللتقرب إلى الله تعالى وللالتصاق والاحتماء ببيته العتيق. فدخلت الكعبة، لكن عن أي طريق؟ هل أنها دخلت عن طريق الباب؟ الكعبة لها باب، لكنها لم تدخل عن طريق الباب، وإنما شق الله لها الجدار فدخلت. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. وحاول الحاضرون فتح الباب فلم يتمكنوا. دخلت في جوف الكعبة في هذا المكان الآمن، ووضعت بولي الله الأكبر أمير المؤمنين على الرخامة الحمراء صلوات الله وسلامه عليه، وبقيت 3 أيام في جوف الكعبة معززة مكرمة. يعني المرأة لو تتأخر بعد الولادة بساعة ساعتين 3 من غير أن يكون عندها من يقوم بخدمتها ورعايتها وشؤونها وشؤون طفلها قد تتعرض للموت. ولهذا كم امرأة توفيت حال الولادة أو بعد الولادة إذا لم يكن عندها من يلي أمرها. ولكن هذه المرأة العظيمة بالعناية الإلهية الربانية بقيت بعد ولادتها في جوف الكعبة، ولكن أنزل الله تعالى لها من النساء العظيمات من يقمن برعايتها وخدمتها حبا لها وحبا لوليدها ولي الله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذه المرأة العظيمة التي أكرمها الله تعالى بهذه الكرامة وأظهر الله لها هذه المنزلة العظيمة، وأكرمها الله تعالى حيث جعلها أما لاثني عشر إمام معصوم، أولهم أمير المؤمنين عليه السلام وآخرهم قائم آل محمد. وزوجها الرجل العظيم البطل العملاق في إيمانه السيد الجليل أبو طالب، الذي كلما نالته أيدي الحقد ازداد تألقا وظهورا ونورا وجمالا، الذي قام برعاية وكفالة رسول الله صلى الله عليه وآله. أحد المؤمنين أرسل لي في الواتساب طلب تنبيه، قال بمناسبة مولد أمير المؤمنين عليه السلام وشهادة الصديقة زينب سلام الله عليها، نحب أن تنبه على نقطة مهمة عند المجتمع، وبالفعل التفاتة جيدة ونقطة مهمة جدا. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله عاش مع عمه أبي طالب، وكيف الخطباء والعلماء والكتاب يتحدثون عن رعاية أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وآله، وحب وتقدير وعناية رسول الله صلى الله عليه وآله بعمه أبي طالب. والنقطة الثانية، الحوراء زينب عليه السلام مع أخيها الإمام الحسين، يقول هناك ظاهرة في المجتمع وهي ظاهرة عدم الاحترام والتقدير للأعمام، مع أن الأعمام في الواقع هي هم بمنزلة الآباء، ولهذا الله عبر في القرآن عن عم إبراهيم بماذا؟ بالأب، إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وآزر ليس أبا لإبراهيم وإنما هو عمه، يقال بأنه عمه وزوج أمه، فعبر عنه بالأب. طبعا هذه الظاهرة ليست على إطلاقها عند كل أحد، وإنما هذا الذي أرسل لعله رأى وعاش هذه الأمور. بعض أولاد الإخوة لا يحترمون ولا يقدرون أعمامهم، إخوان آبائهم. يقول حبذا لو مثلا صار هناك حث للشباب، للأبناء، للبنات على تقدير واحترام الأعمام، يعني حسسه بأنه عم، بأنه أخ للأب، بأنه مكان التقدير والاحترام، خاطبه قل له يا عم، بادره بالتحية، بادره بالسلام، لا تخاطبه باسمه يا فلان، لا، خاطبه بما سماه الله تعالى في القرآن الكريم. القرآن الكريم إذا ترجع إلى آيات الإرث يسمي العم عم، أخو الأب عم بعد، فهو عم، قل له يا عم، حسسه بهذه المنزلة من ناحية، ومن ناحية التقدير والاحترام إذا أردت أن تدخل مثلا في مكان تدخله أمامك تقدره تحترمه، يعني هذه المظاهر خلي يحس مثل ما أنك تقدر أباك، قدر أخاه، قدر عمك، وكذلك بين الإخوة. يقول شوف معاملة الحوراء زينب لأخيها الإمام الحسين، ومعاملة الإمام الحسين عليه السلام لأخته الحوراء زينب. من أين حصلت هذه المعاملة؟ حصلت من حسن التربية، من المكان العالي والراقي للتربية المنزلية البيتية، الحسين والزهراء، الإمام الحسين وزينب صلوات الله عليهم. أين عاشا؟ عاشا بين أحضان علي وأحضان فاطمة الزهراء وأحضان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، فصاروا بهذه المرتبة العالية من الأخلاق. لكن نحن لا نقول بأن بما أن الإمام الحسين عاش بين الزهراء ورسول الله وأمير المؤمنين وزينب كذلك، إذا نحن وين وهالتربية وين؟ صحيح إحنا وين وهالتربية وين، ولكن ولو بشيء يسير من الاقتداء بهم، هذا شيء يمكننا أن نعامل أخواتنا وإخواننا بمعاملة جيدة و يعني مطلوبة، مو بمعاملة جفاء. يعني أحيانا تجد الجفاء بين الإخوة يصل إلى حد القطيعة المستمرة. قد تسأل واحد تقول له أنت علمك بأختك فلانة من كم؟ قال والله يمكن من 5 سنين ما شفته. أخوك قال كذلك، لا طبعا هذه أمور غير جيدة غير صحيحة. ينبغي أن يتناسى ويتغافل الإنسان حتى الأخطاء، حتى الأمور التي توجب الابتعاد والقطيعة يتغافل عنها ويرميها ويترك هذه الأمور ويرجع إلى صلة الرحم. بعد إذا صارت القطيعة في الرحم بين الأخ وأخيه، بين الأخ وأخته، بعد ما الذي بقي للرحم؟ ما بقي شيء. فينبغي أن يتناسى. هذا المرسل اللي أرسل يقول هذه موجودة القطيعة بين كذا وكذا. مثلا مرة من المرات أرسلت امرأة تقول والدي صار بينه وبين أخيه نزاع، بينه وبين عمنا، فألزمنا وقال أنتم مو محللين وأنا مو أبوكم، إذا ما تقاطعون عمكم مثل ما هو مقاطعني. يقول إحنا ما لنا ذنب، أبونا مع أخيه متقاطعين، إحنا هم أبونا يأمرنا أن نقاطع عمنا إذا شفتوا لا تسلمون عليه. ليش؟ لأن بينه وبين شيء، هذا مو صحيح. أنت بينك وبين أخيك شيء، هذا شيء آخر. أما أنك تلزم أولادك، تلزم أبنائك، وأنا بريء منكم إذا تكلمون عمكم، إذا تشوفونه في مكان زين، بعد مشكلة. يجي ولد الأخ ويدخل المجلس يشوف عمه ما يكلمه، ليش؟ قال لأن أبوي قال لي. لا، هذا سوء أدب، وقد يكون حرام بعد عليك. قل له، حتى الأب مو معصوم، فهمه، قل له يا والدي أنت بينك وبين أخيك المفروض أن تحلوا مشكلتكم، لكن أنتم ما تحلونها، بعد هم أنتم ما تقحمون في مشاكلكم وتجعلون عرضة لعقاب الله والإثم مع النقد الذي يصلون من الناس. طبعا لنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسيرته الطيبة أسوة حسنة، ولنا بالإمام الحسين مع أخته وبقية إخوته أسوة حسنة. ننطلق من هؤلاء، من أصحاب هذه الشخصيات العالية، الشخصيات التي جعلها الله قدوة لنا، أن نغير من سلوكنا السيء إلى سلوكنا الحسن ببركة تعلقنا بأهل البيت عليهم السلام، بالصلاة على محمد وآل محمد.